بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم، باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال: من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو احتقن أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى، إلى آخر كلامه. فذكر الآن المفسدات، مفسدات الصوم وما يوجب الكفارة، ويفسد الصوم أي يبطله. قال: من أكل أو شرب، من أكل أو شرب، وهذا لا شك فيه إجماع العلماء على أن الأكل والشرب يبطل الصيام ويفسده، قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكل أكل أو شرب يبطل الصيام، إلا أنه اختلفوا فيما ليس بأكل ولا شرب، معنى ليس مثله يؤكل، ليس طعاما، مثل مثلا حصى، إنسان يبلع حصى أو يبلع طين، فهذه المسألة حصل فيها خلاف هل هذا يسمى أكلا أو لا. فأكثر أهل العلم على أن كل ما أكل ولو لم يكن طعاما يفسد الصوم، ولو كان حصاة أو ترابا أو غيره، فكلما ابتلع الشخص شيئا من هذه الأشياء يعتبر مفطرا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفطر إلا ما كان طعاما، إلا ما كان طعاما، وهذا نسب القول إلى الحسن بن صالح بن حيي، وأيضا ذكر البخاري عن طلحة بن عبيد الله أنه كان يأكل البرد ويقول أنه ليس طعاما ولا شرابا. وكذلك هو مذهب الظاهرية ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يرى أن هذا ليس بطعام ولا بشراب، ولهذا اختلفوا معنا المعاصرين في مسألة إدخال بعض الأشياء في بطن الإنسان، مثلا مثل البيب، بيب الطعام مثلا الذي يدخل من الأنف، أو المناظير، هذه المناظير التي تدخل من الفم أو من الأنف، فهل هذه تفطر؟ فعلى قول الجمهور أنها تفطر، لكن بعض أهل العلم يقول عند الحنفية أنه إذا أدخلها ولم يحركها فإنه لا يفطر، معنى إذا كان سيبقيها في البطن فهذه تفطر، لا تفطر، وإذا كان سيخرجها فإنها تفطر. وعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول، معنى يقولون أنها لا تفطر على كذا، لكن هناك محاليل تكون مع هذا المنظار حتى يسهل دخول هذا المنظار، تكون محاليل مثل الزيوت وغيرها، فهذه الزيوت أو هذه المحاليل تعتبر مما يشرب تعتبر أيضا كالطعام. فلهذا إذا كان هذا المنظار فيه مثل هذا الزيت أو هذا البيب يدخل بزيت أو بغيره أو بنحوه من المحاليل فهو أيضا مفطر عند شيخ الإسلام. وإلا كما قلنا عند الشافعية والحنابلة على أنه يفطر، إدخال شيء للبطن من الجوف عندهم يفطر، سواء كان من الأنف أو من الفم بل حتى من مداخل أخرى كما سيأتي. وأيضا مسألة أخرى وهي اليسير من الطعام الذي يكون بين الأسنان، اليسير من الطعام الذي يكون بين الأسنان عند جمهور العلماء أنه يعفى عنه ما يدخل مع الريق، يعفى عنه ما يدخل مع الريق لكن لا يتعمده. وبعضهم يقول كلما كان بين الأسنان لا بأس وإن دخل إلى الجوف حتى ابن حزم أراد أن ينكت عليهم قال لو كان مثلا شخص عنده فرقة في الأسنان تدخل باقي اللاء، تدخل باقي اللاء معنى الفول هذا أو الفاصوليا أنا مثل باقي اللاء أنا ستكون كبيرة وهي تدخل بين أسنانه، فهل معنى ذلك أنه يجوز له أن يزدرد ويبلع مثل هذا؟ فالمهم الأفضل للإنسان أنه لا يبتلع شيئا ولو كان شيئا يسيرا ما لم يتعمده، فإذا مثلا دخل مع الريق أو كذا لم يتعمده ما عليه شيء. قال من أكل أو شرب أو استعطى، الاستعطاط هو إيش؟ هو إدخال الدواء من الأنف، معنى العرب يسمون ما أدخل من الدواء من الأنف يسمى استعطى به، وإذا كان من الفم يسمى وجور، وجور معنى هذا إذا كان من الفم يسمونه وجور، وإذا كان من الأنف يسمى استعطاط، استعط به أو وجر به. لكن غالبا يستخدم ما دخل من الفم، يستخدمون الأكل والشرب، أكل أو شرب، أنا شرب دواء، لكن يستخدمون الوجور أحيانا. مثلا عند العلماء مسألة في الرضاع إدخال اللبن على طريقة الاستعاط أو الوجور، الوجور معناه أنه يعطى من لبن المرأة ويشربه بفمه، يشربه بفمه، إذا أدخله من الأنف يسمى استعط به. لكن كما قلنا استعمال العلماء الأكل والشرب. هنا الآن قبل ذلك مسألة، معناه مسألة هنا عامة في هذه المفسدات، ما هي المداخل المعتبرة في إفطار الصائم؟ ما هي المداخل المعتبرة في إفطار الصائم؟ فالجمهور يرون، الشافعية والحنابلة وغيرهم يرون أن أي شيء يدخل، معنى أقصد الحنابلة، لا الحنابلة عندهم قول هذا، لكن قول الإمام أحمد المشهور عنه أنه الأنف والفم كما سيأتي. لكن الشافعية والمالكية يرون أن كل مدخل يدخل إلى الجوف فإنه يفطر بإدخال شيء إذا حسه في الجوف، حتى ولو كان من الرأس. مثلا إنسان عنده مأمومة، عنده مأمومة، المأمومة التي تكون في الدماغ، معنى الجرح الذي يكون في الدماغ، فإذا كان مثلا وضع له دواء قد يحس هذا الدواء في جوفه، قد يحس هذا الدواء في جوفه. كذلك أيضا في العينين، إذا وضع كحولا أو وضع قطرة فأحيانا تصل إلى الجوف، وكذلك أيضا في الأذنين، وكما سيأتي أيضا في الاحتقان، في والمراد بالاحتقان هو معنى ما يدخل من الدبر، وكذلك في الإحليل ما يدخل معنى من الذكر، وغيرها من هذه المداخل التي تكون في الإنسان. فيرى الشافعية وغيرهم على أن هذه مداخل معتبرة، وإذا وصل إلى الجوف من هذه المداخل يعتبر مفطر. وأما الحنابلة أو القول المشهور عن أحمد، وكذلك هو قول الظاهرية وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة، على أن المداخل المعتبرة التي جاءت في الشرع الأنف والفم، الأنف والفم، إلا أن الظاهرية يقولون ليس هناك مدخل معتبر إلا الفم. الظاهرية يرون الفم فقط، وأما الأنف ما يرونه. لكن استدل حنابل أو شيخ الإسلام وغيره، استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، لأنه لو بالغ سيدخل الماء في جوفه. فهذا الحديث دليل على أن الأنف أيضا مدخل من مداخل التي يفسد بها الصوم إذا أدخل الطعام من الأنف إلى الجوف. فلهذا، وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأدلة، أنه لا اعتبار لإدخال الطعام والشراب إلا من الأنف والفم، أو يدخله في الدم، أو يدخله في الدم كما قال الشيخ الإسلام، لأن الدم غالبا ينتقل في الأوردة، والطعام والشراب غالبا أيضا ينتقل بالدم. فلهذا فإدخاله في الدم على سبيل التغذية يعتبر أيضا مفطر. ولهذا أكثر العلماء الآن يفتون في مسألة الإبر أو المغذيات، فما كان من إبر العضل أو إبر العلاج تعتبر من معنى ما تفسد الصوم، وأما إذا كانت مغذية من السكر أو من الملح أو من الفيتامينات، معنى فيتامين أو كذا، فهذه تفطر. فما كان مثل الغذاء فهو يفطر، وأما ما كان علاج مثل المضادات الحيوية وغيره فهذه لا تفطر. وهذا يفتي به أكثر العلماء المعاصرين كالشيخ بن باز وابن عثيمين وغيره. وهذا أيضا يوافق كلام شيخ الإسلام وكلام الجمهور على أن ما كان مثل الغذاء ويدخل في الدم فهو يعتبر غذاء. قال: من أكر أو شرب أو استعطى أو احتقن. احتقن كما قلنا يطلقون على الحقنة ما كان من الدبر، والظاهر كانوا يستعملون هذه الحقن كعلاج يدخل من الدبر لأجل الإسهال، فيجعلون شيئا أو يضعون شيئا في الدبر يحقنون به فيسمى احتقن أو احتقان. أنا إذا رأيت كلمة احتقن لا تظن مثلا أنها من الفم أو من الأنف، لا، احتقن معنى من الدبر. قال: واكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أنا أدخل إلى جوفه، قال كان غير إحليله، هنا كأنه يرى أن أي موضع يدخل ويصل إلى الجوف، وهذا قول عند الحنابلة، لكن جاء عن أحمد كما قلنا أنه لا اعتبار إلا بالأنف والأذن والفم، لكن هنا المؤلف يرى أنه أوسع فكل ما أدخل إلى جوفه شيئا، من أدخل شيئا إلى جوفه من أي موضع كان غير إحليله، معنى إذا أدخله من إحليله لا يفطر، لكن إذا أدخله من أي موضع كما قلنا حتى مكان الدبر وغيره. قال أو استقاء، استقاء معنى أخرج الطعام، معنى بالقي أو الغثاء أو ما نسميه طراش، كل هذا معنى القي يعتبر عند جمهور أهل العلم أنه يفطر الصائم، وهذا إذا استقاء معنى طلب القي، وأما إذا قاء من نفسه فعند الجمهور أنه لا يفطر. لكن الحديث الذي استدلوا به لا يصح، الحديث الذي استدلوا به الصحيح أنه موقوف على حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، من درعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي، من درعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي، هذا الحديث الصحيح أنه من كلام حفصة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كذلك إذا رجع شيء، أرجع شيئا متعمدا بعد أن أخرجه فهذا يفطر، أما إذا لم يرجع شيء أو رجع بغير اختياره فهذا لا يفطر. قال أو استمنى، الاستمناء هو إخراج المني بيده أو بشيء بوسيلة أخرى، فهذا الاستمناء عند جمهور أهل العلم أنه يفطر، ولم يخالف في هذا إلا الظاهرية، فالظاهرية يرون أنه لا يفطر، والصحيح أنه يفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة قال الله عز وجل يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا الذي يستمني فإنه لم يترك شهوته، هذا الذي يستمني لم يترك شهوته، ولهذا قال العلماء أنه يفطر بهذا. وأما إذا كان مثلا أمدى مثلا أو قبل فأمدى أو باشر فأمدى أو حتى باشر فأمنى، على الصحيح أنه لا يفطر، على الصحيح أنه لا يفطر لأنه لم يتعمد هذا الأمر. قال أو باشر فأمنى، هذا قول جمهور، إذا باشر فأمنى يعتبر مفطر، لكن الصحيح أنه لا يفطر لأنه لم يتعمد هذا الأمر، والمباشرة سبب شرعي معنى مشروع، معنى المباشرة سبب مشروع، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، فلهذا إذا حصل منه شيء مباشرة فأمنى فالصحيح أنه لا يفطر، وهو قول شيخ الإسلام وغيره. قال أو أمدى، أيضا المدي عند جمهور أهل العلم لو نظر فأمذى أو باشر فأمذى أيضا عندهم أنه يفسد الصوم، ولا دليل على هذا. قال وكرر النظر فأنزل، أيضا هذا سبب مشروع، معنى إذا كرر النظر فيما أحل الله له فهو سبب مشروع، لكن إن أنزل فلا يكون مفطرا أبدا، ولا دليل على هذا. قال أو حجم أو احتجم وظهر دم، أن الحجامة عند الحنابلة يفطر صاحبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث جاء عن 6 من الصحابة وأكثر، فهو صحيح، أفطر الحاجم المحجوم. والشافعية والمالكية عندهم أن، وكذلك الحنفية عندهم، الحجامة لا تفطر. واستدلوا بعدة أدلة، منها حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة والحجامة، رخص في القبلة والحجامة. وكذلك حديث ابن عباس البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وهو محرم. وهذا الحديث مختلف فيه، معنى بعضهم أنكر هذا الحديث وبعضهم أثبته، وهو في البخاري. وأيضا جاء عن أنس عند الدارقطني وغيره، لكن اختلفوا في وقفه ورفعه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول الأمر كان معنى حرم أو قال أنه يفطر الحاجم المحجوم، ثم رخص في ذلك، ثم رخص في ذلك. فلهذا مذهب الجمهور على أن الحجامة لا تفطر، ومذهب الحنابلة على أنها تفطر. وكذلك إذا قلنا أنها تفطر يدخل في ذلك ما هو أشد منها من التبرع بالدم. وأما التحليل فهو شيء يسير، معنى تحليل الدم هذا لا يفطر، لا يفطر تحليل الدم، لأنه شيء معنى دم يسير، فلا يقاس على الحجامة. قال: وظهر دم عامدا، أنا احتجب عامدا لم يحجمه أحد. قال: ذاكرا لصومه، معنى هذه المفطرات لابد أن تكون عن عمد وعن عدم نسيان، معنى يشترط في هذه المفطرات أن يعملها الإنسان عن عمد، معنى ذاكرا لصومه، ذاكرا لصومه ليس نسيانا. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين وغيره أن في المفسدات 3 شروط حتى يكون مفسدا، 3 شروط. أولا، الشرط الأول أن يكون عنده علم بأنه مفطر، العلم أن هذا يفطر. والأمر الثاني التعمد ويخرج الخطأ، يتعمد هذا. والثالث، معنى الثالث أن يكون ذاكرا أنه صائم. هذه 3 شروط في المفسدات، ما يكون شيء مفسد إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط 3. قال: ذاكرا لصومه فسد، معنى كل هذه الأشياء تفسد إذا كان الشخص ذاكرا لصومه. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق.